بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اجعلنا يا رب العالمين ممن ترضى عنه وممن تستعمله في نصرة هذا الدين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن عالمين من أعلام الأمة، بل هنتكلم من أفضل المسلمين على الإطلاق بعد الرسل والأنبياء. هنتكلم على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا وإحنا بنتكلم على الصديق والفاروق، ياريت يا جماعة يعني نعتني بهذا الموضوع اعتناء كبير جدا جدا، لأن إحنا زي ما إحنا شايفين النهاردة في ضرب للرموز بشكل كبير جدا، والضرب ده بيخلينا نرجع ورا كتير. يعني من أهداف التاريخ، المواقف الرائعة من التاريخ الإسلامي، اللي احنا نعتز بديننا، اللي احنا نعتز بالقادة بالأسياد بالعظماء بعظماء المسلمين اللي ضحوا من أجلنا، اللي ضحوا من أجل الدين، اللي ضحوا من أجل الأمة دي تعيش يعني بعزة وبكرامة. لما النهاردة ناخد ترجمة سيدنا أبو بكر الصديق ونعرف مين هو أبو بكر الصديق، هو عبد الله ابن أبي قحافة، وبيلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة أبو بكر الصديق عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو، الأب عثمان ابن عامر ابن عمرو، وكان يلقب بأبو قحافة، والأم سلمة بنت صخر. تزوج سيدنا أبو بكر الصديق بأربع نسوة، الأولى قتيلة بنت عبد العزة، ودي طلقها في الجاهلية ورزق منها عبد الله وأسماء، يبقى الأولانية قتيلة بنت عبد العزة، والثانية زينب أم رمان أم السيدة عائشة رضي الله عنها، ورزق منها ايضا بعبد الرحمن مع السيده عائشه، يبقى عبد الرحمن وعائشه من ام رمان السيده زينب. والزوجه الثالثه اسماء بنت عميس، ورزق منها بمحمد، والرابعه حبيبه بنت خارجه ابن زيد، ورزق منها بام كلثوم. يبقى اولاد سيدنا ابو بكر عبد الله ابن ابي بكر واسماء وعبد الرحمن وعائشه ومحمد وام كلثوم. سيدنا أبو بكر الصديق أجمعت الأمة على تسميته بالصديق، التصديق إن الله عليه وسلم في كل أمور، يعني في كل الأمور كان أبو بكر الصديق يعني يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في يعني في رحلة الإسراء والمعراج، وهم بيكلموا أبو بكر الصديق ويقول له أتصدق محمدا أنه يذهب من مكة إلى بيت المقدس يعني في مسافة يعني لا يتخيلها عقل؟ فقال لهم إن كنت أصدقه في أمر السماء فإني أصدقه في هذا الأمر، أنا أصدقه في أمر أكبر من كده بكتير قوي قوي قوي، ده في أمر السماء في الوحي اللي جاي له من السماء، مش هصدقه لما يقول أنا ربنا سبحانه وتعالى أسرى بي من 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 بيت من بيت الله الحرام من الكعبة إلى بيت المقدس، طبعا هصدقه. فسمي صديقا، ولأنه أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سمي صديقا. ولذلك يعني عائشة رضي الله عنها قالت جاء المشركون إلى أبي بكر فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال صدق، إني لأصدقه بأبعد من ذلك بخبر السماء غدوة وروحة، فلذلك سمي الصديق رضي الله عنه. ولد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وأشهر، ولذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من سيدنا أبو بكر بسنتين وعدة أشهر. قال الإمام النووي رحمة الله عليه وكان أبو بكر الصديق من رؤساء قريش، وكان من رؤساء قريش في الجاهلية وأهل مشاورتهم، ومحببا فيهم وأعلم لمعالمهم وأعلم بأنسابهم. فلما جاء الإسلام آثره على ما سواه ودخل في دين الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل فيه على أكمل الوجوه. استقامته في الجاهلية، سيدنا أبو بكر الصديق قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما قال أبو بكر شعرا قط في جاهلية ولا إسلام، في جاهلية ولا إسلام. ولقد ترك هو وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ترك أبو بكر الصديق شرب الجاهلية في الإسلام، شرب الجاهلية في الإسلام، ولذلك حفظه الله سبحانه وتعالى، حفظه الله سبحانه وتعالى بعدم شرب الخمر في الجاهلية. ودي من استقامة سيدنا أبو بكر في الجاهلية، كان مستقيما، لم يزني، لم يشرب الخمر، لم يقع في الأمور التي كان يقع فيها المشركون في الجاهلية. أما عن إسلامه فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال أبو بكر حينما تولى الخلافة: ألست أحق الناس بها، أي الخلافة، ألست أول من أسلم، ألست صاحب كذا، وعدد من مناقبه. قال الإمام السيوطي: وقيل أول من أسلم علي من الصبيان، وقيل خديجة من النساء، وقيل أبو بكر من الرجال، وأول من ذكر هذا الجمع هو الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. يبقى كان سيدنا أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال، وسيدة خديجة رضي الله عنها أول من أسلمت من النساء، وعلي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الصبيان. وبكده يعني جمع أبو حنيفة بين الأقوال كلها على اختلاف مين اللي أسلم الأول. أما عن فضائله، طبعا فضائل سيدنا أبو بكر فضائل جمة، يعني قد تحتاج إلى جلسات وجلسات، ولكن نجمل منها أهم الفضائل. إن من فضائله قول الله تعالى فيه في يعني في سورة التوبة الآية 40: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: وما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ فيمدح الله سبحانه وتعالى أو يذكر الله سبحانه وتعالى أبا بكر الصديق في كتابه العزيز عدة مرات مع تفضيل وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في كل شيء، حتى سوف كما سنرى يعني في تقديمه للصلاة عند مرض موته صلى الله عليه وسلم. أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، دي يكفي المنقبة دي، أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر من صلى بالصحابة في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق. وأيضا أبو بكر الصديق يعني هو عتيق الله من النار، عتيق الله من النار. فعن عائشة، تخيلوا يا جماعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبي بكر حتى عتيق الله من النار، يعني السيدة عائشة بتحكي كده أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: أنت عتيق الله من النار، فيومئذ سمي عتيقا، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعتق يعني بعض الأشخاص سبحانه وتعالى بنفسه وذاته. فمن هؤلاء أبو بكر الصديق الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى من عتقائه من النار، فاللهم اجعلنا من عتقائك يا أكرم الأكرمين من النار. رابعا، أن سيدنا أبو بكر كما قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد كهول أهل الجنة، هو وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، سيدة كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ما خلا النبيين والمرسلين. وده يعني مدح للنبي صلى الله عليه وسلم أن هم أبا بكر وعمر من أسياد أهل الجنة. أيضا خامسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى أبا بكر وعمر فقال: هذان مني السمع والبصر. ودي منزلة قوية جدا وقريبة جدا، تدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، أنهما قريبان جدا 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 من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سادسا، قول علي، وعلي من الصحابة طبعا الكبار العظام، قول النبي، قول علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال الذهبي: هذا متواتر عن علي، فلعن الله الرافضة ما أجهلهم. طبعا الروافد والمذاهب الاثنى عشرية الموجودة في إيران والعراق الآن وبعض البلاد طبعا يعني يقدحون في أبا بكر وفي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فما أجهلهم وما يعني أفسقهم وما بعدهم عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نشوف كده المواقف المضيئة، المواقف المضيئة من حياة سيدنا أبو بكر الصديق، ونيجي نشوف موقف إعلان إيمانه في بداية الدعوة، وده أمر عظيم جدا وأمر مش سهل إن الإنسان يدافع عن دعوته، إن الإنسان ده يدافع عن النبي اللي هو مقتنع به، يدافع عن الدين اللي هو مقتنع به أمام الجحافل المشركين وأمام هؤلاء المشركين اللي كانوا ما بيبطلوش إذاء وتعذيب وقتل للمسلمين. فلما نيجي نشوف الموقف ده يعني تجد ان الموقف ده موقف عالي جدا جدا، ونشوف يعني تعليق بعض الصحابة على الموقف ده. الموقف ده في سيدنا أبو بكر هو بيعلن إسلامه، بينما كان كثير من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يستخفي بالإيمان إلى أن يمكن الله سبحانه وتعالى لهذا الدين اللي ارتضاه ليهم، وقف سيدنا أبو بكر في تحدي صارم ليس له مثيل، يعلن إيمانه ولو كره المشركون. يعني اسمع بقى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيقول إيه، بيقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، أخذته قريش، رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط كده مشهد من رجال قريش، هذا فهذا يجبأه، يجبأه يعني يبغته، يفجأه، يتكلم معه ببذاءة، وهذا يتلتله، يمسكه كده من يحركه ويزعزعه من مكانه من ملابسه، يعني استفزاز للرسول عليه الصلاة والسلام، تعدي على بدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعدي على النبي صلى الله عليه وسلم قاعدين كده مسكين الرسول عليه الصلاة والسلام، يتكلموا معاه، ده يزقه، ده يجرجره، ده أو ده يشده من ملابسه، ده يهزه، وهذا عشان يضعفوا إيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان يترك هذه الدعوة. طب نيجي نشوف سيدنا أبو بكر لما شاف الموقف ده عمل إيه، وهم يقولون، هم بيقولوا بقى للرسول عليه الصلاة والسلام، وده بي يتلتله، وده بيحركه، وده يزعزعه من مكانه، وده يزقه، ويقولوا له: أأنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدة؟ يعني أنت بيسخروا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا. سيدنا أبو بكر شاف المشهد ده ما قدرش يتحمل، ما قدرش يتحمل حد بيلمس الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قدرش يتحمل حد بيهين الرسول عليه الصلاة والسلام. يا جماعة شوفوا صدق الإيمان، شوفوا المحبة، شوفوا الغيرة على الدين، الغيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي بيقول: ما فيش حد قدر يقرب من هؤلاء الجبابرة إلا أبو بكر الصديق، فدنا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يضرب هذا ويجبأ هذا ويتلتل هذا زي ما عملوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: ويلكم ويلكم، أتقتل ربي رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع يعني علي بردة عليه كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته. سيدنا علي بيحكي هذا المشهد، مشهد يعني في قمة الجمال، في قمة العظمة، في قمة المحبة، في قمة التضحية، في قمة البذل والعطاء من سيدنا أبو بكر الصديق. فيبكي سيدنا علي بن أبي طالب ثم قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبا بكر؟ أمؤمن آل فرعون خير أم أبا بكر؟ فسكت القوم فقال: ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ألف ساعة من مثل مؤمن آل فرعون. ذاك رجل يكتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه، رجل يعلن إيمانه، وإيمانه في إيه؟ في وسط الكفرة المشركين الذين يتلتلوا ويزعزعوا ويحركوا ويهينوا ويسخروا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن الصديق، رضي الله عن الصديق وجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته. موقف الثاني في موقعة بدر، موقعة الكلام في موقعة بدر طبعا من أكبر غزوة أو أعظم غزوة من الغزوات اللي تمت في الإسلام، غزوة يعني كان فيها المشركين قلة والكفار المسلمين قلة والكفار عدد كبير، لكن ربنا سبحانه وتعالى نصر أهل بدر. في هذه المعركة ابن سيدنا أبو بكر الصديق يعني عبد الرحمن كان لسه على الشرك وكان بيقاتل مع المشركين. فلما اسلم عبد الرحمن بن ابي بكر بيقول لي سيدنا ابو بكر ايه، بيقول له انت كنت استهدفت لي يوم بدر، يعني شفتك انت كهدف ليا وانت مش واخد بالك، وكان ممكن اقتلك فانصرفت عنك، يعني ما رضيتش اقتلك يا والدي، وانت كنت على الاسلام وانا كنت على الشرك، وكان ممكن اقتلك وانت ما يعني ما تقدرش تعمل لي حاجه ولم اقتلك. فقال ابو بكر لكنك لو اهدفت لي لم انصرف عنك. لكن انت بقى سيدنا ابو بكر بيقول له ايه، بيقول لي ابنه عبد الرحمن يعني فلزت كبده، بيقول له لو انت بقى استهدفت ليا انا ما كنتش هسيبك لم انصرف عنك. يعني هنا بيتجلى الايمان سيدنا ابو بكر، بيتجلى معنى الولاء والبراء من سيدنا ابو بكر لتقديمه محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة ابنه، على محبة عبد الرحمن ابنه. وده يعني تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. الموقف الثالث يوم وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم الوفاة ده كان يوم رهيب جدا يا جماعة، تخيلوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام اللي الصحابة بيحبوه وبيموتوا نفسهم علشانه بيعظموه، ودرجة الحب مش درجة حب عادية، لا ده درجة حب كبيرة جدا 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 للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم الوفاة كده فجأة الرسول عليه الصلاة والسلام يموت. سيدنا بلال بيقول أظلمت المدينة بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أظلمت المدينة بشكل صعب جدا جدا جدا. وفي هذا الوقت جلس عمر ورفض ان هو حد يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام توفى او مات، ومسك السيف وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل ذهب كما ذهب موسى بن عمران الى ربه ليكلمه، فوالله لا يرجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقاطعنا أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. ده من واقع المفاجأة على سيدنا عمر، يعني سيدنا عمر مش مصدق أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ممكن يموت وهو عايش، كان ممكن يموت قدام عينيه اللي بيحبه أكتر من نفسه، اللي بيحبه أكتر من أولاده، أكتر من زوجته، أكتر من أي حد. فمن هول الموقف قال سيدنا عمر كده، جه سيدنا أبو بكر والمسلمين مفجوعين، والمسلمين في يعني موقف رهيب صعب جدا 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 بهذا الشكل. فجه سيدنا أبو بكر وكلم الناس وقال لهم: أيها الناس، يعني فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إن الله تعالى قال في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا بدأ الناس وكأنهم أول مرة يسمعوا الآية دي. بدأ الناس، سيدنا عمر ما قدرتش رجليه تحمله، قعد على الأرض، جثى بركبتيه، صحابة في قمة الحزن في قمة الأسى، وسيدنا أبو بكر هنا فوق الصحابة إن لازم المشوار يكمل حتى لو الرسول عليه الصلاة والسلام مات. يا جماعة إحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى مع محبتنا وتعظيمنا للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول مات، لكن هو هيزال في قلوبنا، هيزال في أعمالنا، هيزال صلى الله عليه وسلم في كل نبضة، في كل نفس إحنا بنتنفسه بنحبك يا رسول الله، وبنعمل من أجل رفعة هذا الدين اللي أنت وصلته لنا، وتعبت قوي أنت وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في توصيله لي. تفوق سيدنا أبو بكر يوم جلل، يوم عظيم جدا، يوم يتحسب لسيدنا أبو بكر الصديق. كان ممكن تحصل فتنة رهيبة جدا جدا داخل الصحابة، كان ممكن يحصل مشكلة كبيرة جدا جدا داخل الصحابة، لكن الصديق فاروق، صديق الأمة، الرجل الثاني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أقرب الناس للرسول عليه الصلاة والسلام، فوق الأمة وفوق الصحابة، رجع الصحابة رشدهم، وبدأ الصحابة عهد جديد لنشر الدين وعز الإسلام. الموقف الرابع في أيام الردة، ويكفي هذا الموقف، أصعب موقف عدى على المسلمين في حروب، حروب صعبة جدا جدا جدا. العلماء، علماء التاريخ والمؤرخين وعلماء الدين بيتكلموا على أيام الردة دي وحروب الردة، بيتكلموا كلام صعب جدا، بيقولوا إن يعني لم تمضي أيام معدودات على وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى اشتبك الإسلام في صراع رهيب جدا مع الوثنية اللي عودتها الحياة مرة أخرى. فجأة جات الوثنية مرة تانية والصليبية الرابضة في شمال الجزيرة تمنع الدخول في الإسلام وتحبط يعني دعوة الإسلام بالقوة. ولذلك يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه لما اشتهرت وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنواحي والبلاد حول المدينة وحول شبه الجزيرة العربية في الشمال وفي الغرب وفي الشرق، ارتدت طوائف كثيرة من العرب عن الإسلام ومنعوا الزكاة، سواء كانوا متأولين أو مانعين الزكاة وكانوا داخلين وفي قلبهم نفاق أو كذب، أو تابعين لرؤسائهم زي مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو غيره أو غيره، أو طول أو طليحة بن خويلد أو غيرهم أو غيرهم. الناس للأسف بيبقوا أتباع لرؤسائهم من غير تفكير ومن غير يعني تريث. ارتد كثير من العرب ومنعوا الزكاة، فنهض أبو بكر لقتالهم، فأشار عليه عمر وغيره إنه يتريث شوية عن قتالهم، فقال والله لو منعوني عقالا، العقال اللي بربطوا به الإبل كده أو الغنم، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قالها عصم ماله ودمه إلا بحقها واحتسبه على الله. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، وقد قال إلا بحقها، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله سبحانه وتعالى شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. سيدنا عمر كان وقاف وعارف اللي سيدنا أبو بكر يعني كان بمنزلة كبيرة جدا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعارف تفكير سيدنا أبو بكر وعارف يعني درجة الإيمان العظيمة بتاع سيدنا أبو بكر، فوقف سيدنا عمر وهو والصحابة وبدأ يعقد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هنا الألوية للقتال في جميع الجبهات. تخيلوا يا جماعة، يعني أنا بس هديكوا خلفية كده هو على يعني الجيوش اللي خرجت في حروب الردة. خرج جيش يعني أكتر من 11 جيش خرجوا في حروب الردة. أول جيش بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه يتوجه إلى ضحية مضر في بلاد نجد حيث طليحة بن خويلد في بني أسد. يعني طليحة بن خويلد لما ارتد قومه كان سيد من أسياد قومه، يعني يسير إليه خالد بن الوليد. جيش تاني خرج إلى اليمامة، واليمامة دي كانت معركة صعبة جدا جدا جدا. كان خرج الجيش ده بقيادة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه يتوجه إلى اليمامة إلى مسيلمة ابن حبيب الكذاب في بني حنيفة. ودي كانت معركة اليمامة من المعارك يعني الصعبة جدا جدا، ومن المشاهد اللي كانت شديدة على المسلمين لدرجة ان المعركة دي كان المسلمين عددهم اقل كتير جدا جدا من مسيلمة الكذاب، ومات كثير من المسلمين. وفي بداية المعركة انهزم اسمه ابن جهل، لكن سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول جه ودخل معاه ساعده في المعركة وقتل من المرتدين 20,000 منهم مسيلمة الكذاب و20,000 من المرتدين عن الإسلام، وقتل من المسلمين 1,200 منهم 400 من المهاجرين ومن حملة القرآن من الأنصار وعدد كبير من الشهداء. طيب في معركة اليمامة دي معركة كان هنتكلم عليها يعني في عجالة من معارك يعني الصعبة جدا جدا اللي كان المسلمين فيها يعني عددهم أقل بكثير من المرتدين، ولكن كان فيها يعني مواقف إيمانية ومواقف بطولية جميلة جدا. كان الصحابة فيها بينادوا نفسهم يا أصحاب البقرة، يعني أصحاب سورة البقرة، يعني لهم مواقف جميلة جدا بينادوا بعضهم على بعض. سيدنا ثابت بن قيس حفر حفرة ودخل فيها ونزل فيها الأنصاف ثقيل وهو حامل لواء الأنصار يومها، وتحنط وتكفن وقعد يقاتل حتى استشهد رضي الله عنه. المهاجرين قالوا لسالم مولى أبي حذيفة أتخشى أن تؤتى من قبلك أن نؤتى من قبلك؟ فقال بئس حامل القرآن أنا إذن. وقف سيدنا يعني سالم مولى أبي حذيفة وقف مع في القتال موقف بطولي رائع جدا جدا. وقف أبو حذيفة بيذكر أصحابه قائلا يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال، ثم حمل على المرتدين حتى أصيب وقتل شهيدا رضي الله عنهم أجمعين. هذه المشاهد مشاهد المرتدين، احتمل المرتدين مسيلمة الكذاب والمرتدين اللي معاه احتموا بحديقة وأغلقوا عليهم الحديقة دي، عشان كده سميت الحديقة دي حديقة الموت اللي كثرت من قتل بداخلها. نادى سيدنا البراء بن مالك في جند المسلمين يا معشر المسلمين ألقوني في الحديقة. شوفوا البطولات العظيمة جدا، سيدنا البراء بن مالك هنا هيموت هنا هو وهيستشهد في معركة اليمامة من المعارك الحاسمة المعارك الصعبة جدا اللي مرت على المسلمين اللي ربنا وفقهم وقضوا على جيش مسيلمة الكذاب، جيش طاغية وجيش كبير جدا 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 في قرابة 40 ألف من مسيلمة الكذاب. المسلمين حملوا سيدنا البراء بن مالك على الرماح وقذفوه جوه الحديقة حتى ألقوه جوه الحديقة، فتح الأسوار بتاعتها ولم يزل يقاتل حتى فتح باب الحصن ودخل المسلمين وانتصر المسلمين بفضل سيدنا البراء بن مالك، سبب من الأسباب. ولدراوة المعركة ولشدة المعركة سيدنا خالد بن الوليد اتكسر في ايديه في وقتها تسعة أسياف وهو بيقاتل. ومن اللطائف دي ان ابا حذيفه بن عتبه بن ربيعه وعباد بن بشر الاثنين اتقتلوا يوم اليمامه، وكان الرسول عليه الصلاه والسلام اخى ما بينهم في المدينه. معركه كانت حاسمه جدا وكبيره، وربنا سبحانه وتعالى اكرم المسلمين ان هم يقدروا يعني ينتصروا في هذه المعركه. فشوفوا سيدنا ابو بكر الصديق يعني تحمل مسؤوليه كبيره جدا في حروب المرتدين. قبائل كثيره من العرب ارتدت بشكل كبير. دي ثاني جيش طلع، الجيش الثالث جيش بقياده شرحبيل بن حسن يتوجه الى اليمامة ايضا طالع لسيدنا عكرمه. جيش رابع طريفه ابن حاجز بيتوجه لمنازل بني سليم ومعهم مرتدي هوزان وبرضه ينتصر عليهم. جيش تاني بقياده عمرو بن العاص بيتوجه شمالا لقبائل قضاعه ووديعه والحارث. جيش بقياده خالد بن سعيد يتوجه الى مشارف الشام بقياده العلاء بن الحضرمي، والعلاء بن الحضرمي ده يعني من ابطال المسلمين ومن اصحاب الدعاء المستجاب بشكل كبير جدا. سيدنا العلاء بن الحضرمي ده قاتل معاه سيدنا أبو هريرة وبيحكي عن بطولاته بشكل كبير جدا. بيتوجه إلى البحرين يعني حيث الحطم ابن ضبيعة في مرتدي عبد القيس وقبائل ربيعة وينتصر عليهم. ويغوص سيدنا العلاء ابن الحضرمي بموقف في قمة الإعجاز وفي قمة الكرامة لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يغوص في البحر يمشي يعني الصحابي ده هو والجيش كله يمشوا على البحر من غير ما أقدمهم تبل. والمشهد ده بيحكي فيه سيدنا أبو هريرة بيقول عن القائد الرباني العلاء بن الحضرمي، يقول أبو هريرة رضي الله عنه وكان مشاركا في هذا الجيش: لما فر جيش المرتدين عابرا البحر استخدمنا السم ولم نكن ندرك عدونا بالسفن، دعا العلاء بن الحضرمي ربه وأمر الجيش بالعبور على الماء، فكان من دعائه. تخيلوا المشهد يا جماعة، سيدنا العلاء بن الحضرمي جيشه بيعبر البحر والمرتدين خدوا ركبوا السفن وهو ماشي وراهم لحد ما هزمهم بيعبر البحر، وبيقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أرحم الراحمين، يا حكيم ويا كريم، يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت يا ربنا أجزنا من هذا البحر، يا ربنا أجزنا من هذا البحر. وأمر الجيش أن يقولوا ذلك ويقتحموا، أي يقتحموا البحر ويمشوا على صفحات الماء، ففعلوا. فيقول سيدنا أبو هريرة: فمشينا على الماء فوالله ما ابتل لنا قدم ولا حافر. فمشينا على الماء فوالله ما ابتل لنا قدم ولا حافر. طبعا دي يعني كرامة من الكرامات العظيمة، مستحيل جيش كامل بيسير على الماء من غير ما سيدنا أبو هريرة بيقسم: والله ما ابتل لنا قدم ولا حافر. يعني ايه العظمه دي؟ عظمه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام. مفروض يا جماعه نعلم الكلام ده لاولادنا، نحاول نعلم الكلام ده لاولادنا. سيدنا ابو بكر كمل المسيره، جيش ثاني حذيفه بن محصن، عرفجه ابن هرثمه، المهاجر ابن اميه، سويد بن مقرن وغيرهم، 11 كتيبه و11 جيش طالعين للمرتدين، غير الجيش اللي طلع قبلهم، جيش سيدنا اسامه بن زيد اللي كان رايح يوقف الروم ويضرب ضربه قاسمه للروم وانتصر على الروم، وكان من بركه انفاذ جيش سيدنا اسامه بن زيد رضي الله عنه وعن ابيه، من بركه دي ان قبائل كثيره من العرب رجعت للاسلام تاني وقالت لا ده المسلمين. اذا كان ابو بكر طلع جيش اسامه بن زيد والقبائل اللي ارتدت، لا ده يبقى عندهم جيوش كثيره، رجع كثير قوي قوي من العرب الى دين الله خوفا من قوه المسلمين، وكان بركه اتباع سيدنا ابو بكر الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى ان سيدنا ابو بكر يعني له كلمات يعني مشهوره في هذا المقام، ان هو امر ان مفيش حد يخالف امر الرسول عليه الصلاه والسلام، وامر المسلمين كلهم ان هم يتبعوا امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته بانفاذ جيش سيدنا اسامه، وكانت البركه. موقف الخامس طبعا من المواقف، احنا بنقول كل موقف من ده موقف يعني مواقف مستحيل حد يوصل لسيدنا ابو بكر بهذا المشهد الرائع، مشاهد ومواقف ربنا خلاها لسيدنا ابو بكر، بس مشاهد ومواقف ربنا سبحانه وتعالى خلى الصديق افضل رجل بعد الرسل والانبياء، الرجل اللي الرسول عليه الصلاة والسلام رباه، الرجل الاول في الامة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام رباه، تحمل هذا المشهد في مشاهد المرتدين، في مشهد جمع القرآن، في مشاهد كثيرة جدا، في مشهد موت الرسول عليه الصلاة والسلام والفتنة الكبيرة. فنيجي للمشهد الخامس من أعظم المشاهد، ومشهد جمع القرآن، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق الأمة الملهم بيقول لسيدنا أبو بكر بعد قتل كثير من القراء في معركة اليمامة، استشهد كثير من قراء المسلمين من حفظة القرآن في معارك المرتدين، فهو بيشير على سيدنا أبو بكر بجمع القرآن، فسيدنا أبو بكر ينشرح صدره وينادوا سيدنا زيد ابن ثابت، وكان من كتبة القرآن للرسول عليه الصلاة والسلام يعني، وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر جالسين وسيدنا زيد جاي ويقولوا له اجمع القرآن، يعني لان احنا خشينا ان يموت اغلب القراء، فيعني سيدنا زيد بيقول قال زيد وعمر عنده جالس لا يتكلم، فقال ابو بكر انك شاب عاقل. سيد مشهد كده ثلاثي ما بين سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا زيد ابن ثابت، فسيدنا ابو بكر بيقول له انك شاب عاقل ولا نتهمك، يعني انت رجل عندنا ثقه امين، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القران فاجمعه. والله لا، فسيدنا زيد بيقول ايه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به الصديق من جمع القران، فقلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعه ماذا ارتباط الصحابه بفعل الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني ارتباطهم ارتباط مش عاوزين حتى يغيروا اي حاجه كان عليها المسلمين على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة ابن ثابت لم أجدهما مع غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر سورة التوبة الآية 128 والآية 129. فكانت الصحف التي جمع أو جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها، ثم جمع عثمان بن عفان المصحف وجمع المسلمين على مصحف واحد وهو مصحف عثمان كما هو معروف. يبقى هنا جمع القرآن في ميزان حسنات سيدنا أبو بكر خليفة المسلمين الأول، الرجل الأول في الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الرجل اللي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، الرجل اللي كان متتبع لحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، مواقفه أقواله بشكل عظيم جدا جدا، حياته كلها كانت خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أول لحظة من لحظات الوحي لآخر لحظة من لحظات موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى آخر لحظة من موت سيدنا أبو بكر الصديق. طبعا يعني سيدنا أبو بكر الصديق خوفه من الحرام مشان يعني بشكل طبعا رهيب جدا جدا، يعني كان سيدنا أبو بكر بيتتبع الحلال والحرام بشكل كبير جدا، حتى أن السيدة عائشة بتحكي كان لأبي بكر يعني غلام بيخرج له الخراج، يعني كان سيدنا أبو بكر بيقول له مثلا أنت أتلي في اليوم ده عدة دراهم والباقي ليك، فكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ قال أبو بكر وما هو؟ قال الغلام كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، يعني كان بيشتغل عند كاهن، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه، يعني بقول له أنا خدعته وخدت هذا المال من الكاهن وده مال حرام وجبت لك أكل منه وانت أكلت. فسيدنا أبو بكر يعني كان خلاص يعني الموضوع انتهى، هيعمل إيه يعني؟ أي واحد فينا يعني هيعمل إيه؟ فأدخل أبو بكر يده في فمه وفقاء كل شيء في بطنه، والحديث رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه. الإمام ابن محمد بن سيرين بيعلق بيقول لم أعلم أحدا استقاء من طعام أكله غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لم أعلم أحدا استقاء من طعام أكله غير أبي بكر الصديق، لأن ده يعني أمر معفى عنه يعني غصب عنه، هيعمل إيه؟ ممكن في هذا القيء تطلع روحه يموت، ممكن يحصل له مرض وربنا سبحانه وتعالى يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا ضرر ولا ضرار، فالموضوع تم وهو ما يعرفش، فموضوع معفي عنه. لكن سيدنا أبو بكر الصديق من تحرير الحلال وضع يده في فمه أو وتقيأ بكل ما في بطنه، فيعني كان فعلا يعني رجل الأمة الأول بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما في إنفاقه في سبيل الله، الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت من الأوقات ما كانش فيه مع المسلمين أموال خالص، وطلب الصدقة وطلب الناس يعني ينفقوا في سبيل الله، فجه سيدنا أبو بكر والرسول وجي سيدنا عمر والصحابة يتصدقوا، فسيدنا عمر قال بقى النهاردة أسبق أبو بكر الصديق، فالرسول جي تصدق سيدنا عمر بنصف ماله، فالرسول بيقول له ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال مثله يا رسول الله، يعني تصدقت بالنصف. فأتى أبو بكر بكل ما عنده من مال، فقال يا أبا بكر، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له ما أبقيت لأهلك؟ فقال الصديق، الصديق المتصدق المنفق، أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا أسبقك إلى شيء أبدا يا أبا بكر، يعني عمر بيقول له أنا ما أقدرش أسبقك بعد كده خلاص، يعني أنت يعني الموضوع يعني منتهي منتهي منتهي. طبعا في إنفاق سيدنا أبو بكر يعني مشاهد كبيرة، أكتفي بالموقف الرائع ده أنه أنفق كل ماله في سبيل الله، وطبعا يعني لما نيجي نشوف بكاء سيدنا أبو بكر بين يدي الله أنا تعالى في مشهد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشهد طبعا يا جماعة رهيب، الرسول عليه الصلاة والسلام مريض مرض شديد ويوعك كما يوعك الرجلين منا، وسخونية وتعب ويصب عليه يعني الشدة في المرض أكثر من أي أحد، ويأمر الناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني السيدة عائشة بتحكي المشهد ده، وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيمرض في بيت السيدة عائشة بعد استئذانه من نسائه رضي الله عنهم أجمعين، فقالت عائشة والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، يعني رجل بكاء رجل أسيف، فأمر عمر فليصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يقول لهم يا جماعة طب يعني مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. سيدة عائشة برضو ما زالت مصممة، فالسيدة حفصة واقفة معاها فقالت لها قولي له يا حفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقام لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة سمعت كلام السيدة عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. طبعا دي دعابة من السيدة حفصة للسيدة عائشة، يعني أنت كده دخلتيني في مشكلة مع رسول عليه الصلاة والسلام، زعلت رسول عليه الصلاة والسلام مني، أنا ما عنتش أسمع كلامك بعد كده. فهنا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر بالصلاة، وتمت فعلا الصلاة بسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ودي كانت علامة من العلامات إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيبين للأمة إن بعد موتي الخليفة اللي هيصلي بيكو هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا زهد سيدنا أبو بكر في الدنيا يعني زهد كبير، ما كانش طالب من الدنيا تماما بأي شكل من الأشكال، ولدرجة أنه هو تصدق بماله عدة مرات. وتأتي اللحظات الأخيرة من حياة سيدنا أبو بكر يعني الصديق رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر الصديق يعني الخلافة استمرت سنتين يعني وستة أشهر تقريبا، وكانت وصيته يعني لعمر وهو على فراش الموت، ويعني وكأن سيدنا أبو بكر يعني بحكمته ينظر إلى المشهد إن ما ينفعش حد بعده إلا سيدنا عمر. فلما حضر أبو بكر الصديق الموت دعا عمر فقال له اتق الله يا عمر واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت من موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفت وقفته عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا، وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم، فإذا ذكرتهم قلت إني أخاف ألا ألحق بهم، وإن الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ورد عليهم أحسنها، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو ألا أكون مع هؤلاء. بيعلم سيدنا عمر إزاي العبد يكون يسير إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يعني تأتي وصية سيدنا أبو بكر للفاروق الأمة وهو يحتضر، يعني هو يحتضر يعلم الفاروق كيف يكون يعني مرتبطا بالله سبحانه وتعالى في اللحظات الأخيرة. السيدة عائشة بتحكي بقى في اللحظات الأخيرة، قالت لما مرض أبو بكر مرضه الذي يعني مات فيه، قال انظروا ماذا زاد من مالي يعني أو في مالي منذ دخلت في الإمارة، فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي. فنظرنا فإذا عبد النوبي كان يحمل صبيانه، وإذا ناضح يعني بعير الذي يستقى عليه بعير، كان يسقي بستانا لأبي بكر، فبعثنا بهما إلى عمر. قالت فأخبرني جدي أن عمر بكى، يعني بعد موت سيدنا أبو بكر خدوا اللي زاد على أموال سيدنا أبو بكر من ساعة ما دخل الخلافة، كان عبد نوبي من اللي كان يسقي، بعثهما أو بعث بهما إلى عمر الفاروق، فبكى عمر وقال رحمة الله على أبي بكر، لقد أتعبت من بعدك تعبا شديدا يا أبا بكر. يعني سبحان الله تركت الخليفة كلها عبد وبعير، يعني إن في ذلك لعبرة يعني لمن يخشى. هنا يعني السيدة عائشة بتقول قالت إن أبا بكر يعني في 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 لما حضرته الوفاة ويسأل أي يوم من هذا، قالوا يوم الاثنين، قال فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي لغد، فإن أحب الأيام إلي والليالي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أحب الأيام إلي والليالي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حضرته الوفاة قالت عائشة، قال لعائشة اغسلي ثوبي هذين وكفنيني بهما، فإنما أبوك أحد رجلين، إما مكسو أحسن الكسوة وإما مسلوب أسوأ السلب. يعني هنا بيعلمنا سيدنا أبو بكر الصديق ان الكفن يعني مش بجماله ولكن الكفن او الذي يكسوه الله سبحانه وتعالى هو المكسو الذي يكسوه الله باحسن ما عنده من اشياء. مات سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وكفن في ثوبيه، كفن في ثوبيه ولم يترك يعني ترك الأثواب الجديدة للأحياء، وقال فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وكفن في ثوبيه يعني سيدنا أبو بكر الصديق. ولما قالت عائشة وتمثلت بهذا البيت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فكشف عن وجهه وهو يعني في سكرات الموت، فقال ليس كذلك يا عائشة بل قولي، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ويموت أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل رأسه عند كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألصق اللحد بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل السير توفي أبو بكر ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثماني ليالي بقينا من جمادى الأخرة سنة 13 من الهجرة، 13 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة، وهو ابن 63 سنة رحمة الله عليك يا أبا بكر. هنا بينتهي مشهد الصديق، وإن كانت يعني احنا اختصرنا مشهد بشكل كبير جدا 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 يعني، و قبل ما ندخل في موضوع سيدنا عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه، أحب نشوف النقاش في تعليقاتكم على سيدنا على مواقف سيدنا أبو بكر الرائعة، سواء المواقف الجميلة في جمع القرآن أو مواقف سيدنا أبو بكر الصديق في حروب الردة، أو وصيته لعمر بن الخطاب، أو زهده في الدنيا وتقليله، أو بكاءه بين يدي الله سبحانه وتعالى، أو خوفه من الحرام، أو موقفه في يوم وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو موقفه يوم بدر، أو موقفه في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رضي الله عنك أيها الصديق وجمعنا بك مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو في دقيقتين ثلاثة كده نتكلم يعني نشوف سيدنا أبو بكر الصديق ورأيكم إيه في المواقف العظيمة دي يا جماعة، رأيكم إيه في المواقف دي؟ انتوا معايا يا جماعة؟ فاكرين لما كنت بقول لحضراتكم لو إحنا يعني كل أسبوع بناخد قصة من قصص الصحابة، من قصة القادة، من قصص القادة أو من العظماء وبنحكيها لأولادنا، هتفرق كتير قوي يا جماعة معانا، تفرق كتير قوي 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 قوي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاقصص إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقصص الصالحين، قصص الأنبياء، قصص الأبطال، قصص العظماء دي يعني قصص رائعة بتربي الأمة، تربي الأمة بهذه المواقف الجميلة وهذه المواقف الرائعة. احنا طبعا واحنا مقدمين على رمضان في هذه الأيام القصة والقصص الصحابة دي بترجعنا طبعا لأيام الصحابة وارتباطهم بالعبادة مع ربنا سبحانه وتعالى. طب في أي تعليق تحبوا نتكلم فيه قبل ما ندخل في حاجة تانية؟ طيب ندخل في عمر بن الخطاب ولا نخلي عمر المرة الجاية؟ نخلي عمر المرة الجاية ونتكلم عن مواقف سيدنا عمر، لأن مواقف سيدنا عمر طبعا كتيرة وجميلة ورائعة، ونخليه الحلقة الجاية. طيب نخليه حلقة لوحدها إن شاء الله بإذن الله. ويعني أنا ممكن يعني في الحلقة دي يعني نبين كده حاجة بسيطة في تاريخ الفتوحات، لا خليها برضو وقت تاني، أنا ممكن ناخد الفترة الجاية دي نقاش معاكم لو أنتوا عاوزين أي أسئلة. أنا كده ممكن أكون خلصت ونتناقش مع بعض كده في أي أسئلة أنتوا عاوزينها، سواء بقى في داخل الدرس أو خارج الدرس، برضو عشان ما طولش عليكم إن شاء الله بإذن الله. وبكرة والمرة الجاية بإذن الله يكون معانا سيدنا عمر بن الخطاب والفتوحات اللي في وقت سيدنا عمر والمواقف الرائعه بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب، لان سيدنا عمر يعني طبعا مواقفه رائعه والبلاد بقى فتحت في عهد سيدنا عمر بشكل كبير جدا جدا. فتحت بلاد فارس في معركه القادسيه، وفتحت الياء اللي هي بيت المقدس، وفتحت مصر، فاتسعت رقعه البلاد الاسلاميه، وادخل سيدنا عمر الدواوين، وادخل نظام اداري رائع جدا جدا، ونشر الجيوش في كل مكان، وانتشر الاسلام في انحاء المعموره، وكان سيدنا عمر بيضرب بيه المثل في العدل. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يعني نموذج رائع جدا جدا للخلفاء والملوك والعظماء اللي جم في تاريخ الاسلام، وهو كان من اعظم الصحابه بعد سيدنا ابو بكر رضي الله عنه اجمعين. في اي اسئله يا جماعه؟ واجبنا تجاه الصديق اللي احنا يعني ننشر تاريخه، ننشر ترجمه الصديق رضي الله عنه، نعلمها لاولادنا، يعني نعلم قصه سيدنا ابو بكر كده وتاريخ سيدنا ابو بكر وحياه سيدنا ابو بكر لاولادنا، ودي مهمه جدا يا جماعه. يعني الكتب اللي موجوده في الاسواق رجال ونساء حول الرسول واصحاب الرسول وصحابيات والصحابيات رضي الله عنهم اجمعين وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الواجب بتاعنا اللي احنا حياه الصحابه نحكيها لاولادنا، نحكيها للتلامذه، للاطفال في الحضانه، والاطفال في المدارس، والاطفال في اعدادي وابتدائي وثانوي وفي جامعه. كل ما احنا هنربط الجيل الصغير بالصحابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طول ما احنا في عز يا جماعه، طول ما احنا في عز. لان الطفل النهارده لما يتعلم ان اجداده العظماء من الصحابه الرسول عليه الصلاه والسلام، دول يضحوا بحياتهم، دول كانوا بيبذلوا بذل كبير جدا عشان يوصلوا القران، عشان توصلوا السنه النبويه، عشان يوصلوا الخير، علشان يدخل هو الجنه ببركه بذلهم ده، هو هيرتبط بيهم وهيعمل زي ما هم كانوا بيعملوا. ده افضل يعني كتير جدا 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 من حاجات كتيره احنا ممكن نكون بنعملها واحنا بعاد كتير قوي عن حياه الصحابه. الطفل الصغير محتاج نموذج يسمعه، الطفل الصغير محتاج قدوه يتعلم منها. واصبح النهارده في زمن غياب القدوات، احنا في زمن غياب القدوات، قد يكون الاب مش قدوه، وقد تكون الام مش قدوه، وقد يكون المعلم مش قدوه، وقد يكون الجد او الناس اللي بيتعاملوا مع الاطفال والاجيال اللي موجود مش قدوات. طيب هيجيب قدوته منين؟ هيجيب قدوته من ميسي، او هيجيب قدوته من كريستيانو، او هيجيب قدوته من ممثل او من ممثله، او هتجيب قدوتها من ممثله او من راقصه وما الى ذلك، او من فيديو بينشر الاغاني او بينشر الفسق والفجور، او من مسلسل في الضياع بيبين الاختلاط والسفور للمراه وبيدمر الحياء اللي موجود عند المراه. هيجيب قدوته منين لو هو ما عاش مع الصحابه، لو هو ما اتعلمش وما سمعش سيره الصحابه اللي ربهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وطبعا قبل ما يسمع الصحابة لازم يسمع مين هو الرسول عليه الصلاة والسلام، يعرف مين هو الرسول عليه الصلاة والسلام اللي تعب كتير قوي قوي عشان يربي الصحابة، الجيل الفريد اللي وصلنا الدين العظيم ده. الطرق البسيطة زي ما قلت لكم قبل كده، قصة قبل النوم، الأب يجمع أولاده وزوجته ويحكي لهم قصة، المعلمة تجمع الأطفال وتحكي لهم قصة من قصص الصحابة. بنركز على مواقف ارتباط الصحابة بالدين، ارتباط الصحابة بربنا سبحانه وتعالى في العبادة، ارتباط الصحابة بالقرآن وتطبيقه، ارتباط الصحابة بالسنة وتطبيقها، دي مواقف مهمة. ارتباط الصحابة، عز الصحابة، مواقفهم مع غير المسلمين سواء من المشركين أو من الكفار أو في المعارك أو غيره أو غيره، وعز الإسلام وعز المسلمين في المواقف، والرحمة والسماحة اللي كانت موجودة، والعفو اللي كان موجود، والنبل اللي موجود عند المسلمين عند صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. أخلاقيات مش موجودة النهاردة ولا هنشوفها التاني زي ما شفناها مع الصحابة، إلا لو زرعنا الجيل الصحابة في قلوب أولادنا، هنشوف تاني جيل الصحابة بيتكرر بشكل تاني ثانية من أولادنا لما نزرع فيهم حياة الصحابة وسيرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أي سؤال تاني يا جماعة؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين. وأن يجعلنا من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين اللهم استعملنا في نصرة هذا الدين وفي طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وأعنا على طاعتك يا أكرم الأكرمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.